بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الأمر العاشر من الأمور العامة التي تعرض لها السيد المصنف أعلى الله مقامه الشريف في المقدمة هو وضع الألفاظ لذوات المعاني قد يعنون هذا الباحث بعنوان: هل الألفاظ موضوعة لذوات المعاني الواقعية، أم أنها موضوعة للمعاني المرادة؟ وقد يعنون هذا البحث أيضا في كلمات بعض الأصوليين بأن الدلالة هل هي تابعة للإرادة أم لا؟ كيف ما كان، هنا نحن نبحث حول جهات ثلاث. الجهة الأولى هي بمثابة التمهيد للجهتين التاليتين، وهي: لماذا هذا البحث؟ لماذا البحث حول أن الدلالة تابعة للإرادة أم لا؟ ذكروا بأن المنشأ لهذا البحث هو إشكال توجه به العلامة الحلي أعلى الله مقامه الشريف لأستاذه المحقق الطوسي قدس سره، المحقق نصير الدين الطوسي، ومنشأ الإشكال هو أن المحقق الطوسي قدس سره عندما عرف الدلالات الثلاث: الدلالة المطابقية، والدلالة الالتزامية، والدلالة التضمنية، عرف الدلالة المطابقية بأنها دلالة اللفظ على تمام المسمى أو على تمام المعنى، بينما عرف الدلالة التضمنية بأنها دلالة اللفظ على جزء المعنى أو فقل على جزء المسمى. من هنا استشكل عليه تلميذه المحقق العلامة الحلي أعلى الله مقامه الشريف بأن هذا التعريف للدلالتين ليس بتاما، فقل ليس بمانع. لماذا؟ يقول لو افترضنا أن الواضع قد وضع لفظ الإنسان بوضعين، فوضع لفظ الإنسان للحيوان الناطق، ووضعه أيضا للناطق، فإنه لو أراد الناطق من الإنسان لو أطلق لفظ الإنسان، استعمل لفظ الإنسان وأراد به الناطق، فإن دلالة لفظ الإنسان على الناطق باعتبار وضع هذا اللفظ للناطق تكون دلالة مطابقية. لماذا؟ لأنه تمام المعنى أو تمام المسمى، ولكن دلالة لفظ الإنسان على الناطق بلحاظ وضع لفظ الإنسان لماذا؟ للحيوان الناطق تكون دلالة تضمنية، لأنه حينئذ يكون جزء المسمى، وبالتالي فالتعريف لا يكون مانعان، لا يكون مانعان. وهذا الإشكال أجاب عنه المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه بعبارة، هذه العبارة هي التي صارت مفتاحا لهذا البحث الذي نحن بصدده، حيث قال قدس الله نفسه الزكية، أقرأ نص عبارته، قال إن اللفظ، هذا في شرح الإشارات، إن اللفظ لا يدل بذاته على معناه، بل باعتبار الإرادة والقاصد، بل باعتبار الإرادة والقاصد، ومن ذلك يعلم بأن اللفظ حينما يراد به المعنى المطابقي له فإنه لا يراد به المعنى التضمني، وإذا أريد به المعنى التضمني لا يراد به المعنى المطابقي. وبعبارة أخرى، بأن اللافظ حينما يستخدم لفظ الإنسان فهو لا شك في كونه مريدا، والدلالة تابعة لإرادته، فإن كان يريد من لفظ الإنسان الحيوان الناطق فتكون دلالته دلالة ماذا؟ دلالة مطابقية، وإن كان يريد من لفظ الإنسان الناطق الناطق الذي وضع له اللفظ بالوضع الثاني أيضا تكون دلالته مطابقية. نعم، لو أراد الناطق، لو أراد الدلالة على الناطق من لفظ الإنسان الموضوع للحيوان الناطق، حينئذ تكون الدلالة تضمنية، فلم يحصل تداخل بين الدلالات. لم يحصل تداخل بين الدلالات. لماذا؟ لأن الإرادة في كل مورد تختلف عن الإرادة في المورد الآخر، والدلالة تابعة للإرادة. فاللفظ إذن لا يدل بذاته على معناه، بل إنما يدل باعتبار الإرادة والقصد، وبالتالي فلا يحصل التداخل. هذا ما أجاب به المحقق الطوسي رضوان الله تعالى عليه عن إشكال العلامة قدس الله نفسه الزكية. نأتي بعد هذه الجهة التي هي تمهيد للجهتين التاليتين إلى الجهة الثانية، وهي تحقيق الحق في هذا المطلب أو في هذا المبحث. فهل الدلالة تابعة للإرادة أم لا؟ هنالك عندنا آراء للأعلام في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى أن الدلالة ليست بتابعة للإرادة، كانت هنالك إرادة أو لم تكن هنالك إرادة فإن دلالة اللفظ على معناه متحققة. ويشهد لذلك أننا لو سمعنا اللفظ من غير المريد، كما لو صدر اللفظ من النائم مثلا، أو لا سمعنا لفظا معينا من اصطكاك حجرين حيث لا إرادة بالمطلق، فلا شك في أن هذا اللفظ يدل على معنى معين، وينتقل ذهننا إلى ذلك المعنى المعين رغم أن هذا المعنى المعين ليس مرادا. إذن فالوجدان يدل على أن الإرادة، على أن الدلالة ليست بتابعة للإرادة. الرأي الثاني هو ما بنى عليه المحقق الآخوند قدس الله نفسه الزكية، وهو التفصيل بين الدلالة التصورية والدلالة الوضعية. فقال بأن الدلالة بين الدلالة التصورية والدلالة الوضعية نفسها، التفصيل بين الدلالة الوضعية التصورية وبين الدلالة التصديقية. ولأجل بيان رأيه الشريف قدس سره، لا بد من بيان الفرق أولا بين الدلالتين، وهو وإن كان واضحا عندكم ولكن لا بأس بإيضاحه على ضوء إفادات سيد المواهب قدس الله نفسه. السيد السبزواري قال بأن الدلالة التصورية هي عبارة عن خطور المعنى في ذهن السامع عند سماع الكلام، فكل معنى يعبر إلى ذهن السامع، يقفز إلى ذهن السامع ويخطر في ذهن السامع بمجرد سماع الكلام، هذه الدلالة من اللفظ على ذلك المعنى نعبر عنها بأنها دلالة تصورية، وقد يعبر عنها بالدلالة الوضعية بادعاء أن هذه الدلالة هي الدلالة الناتجة عن الوضع. وفي مقابل هذه الدلالة، الدلالة التصديقية، وهي دلالة الكلام على أن المتكلم معترف بكلامه وجازم به. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن المتكلم ملتفت لما يقول ويريد ما يقول، فهو معترف به، جازم به، أي أنه متوجه إليه ويريد أن يقول ذلك. وهذه الدلالة التصديقية هي الدلالة المعتبرة عند العقلاء في جميع المحاورات والاحتجاجات بلا ريب. إذا فهمنا الفرق بين هاتين الدلالتين، نقول بأن الدلالة التصديقية هي الدلالة التابعة الدالة على الإرادة. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تتحقق هذه الدلالة ويعتبرها العقلاء ويبنون عليها إلا لكونها كاشفة عن إرادة المتكلم، بأنه ملتفت لما يقول ويعني ما يقول ويريد ما يقول. فإن كل متكلم إذا تكلم بكلام فالأصل بما هو عاقل يريد أن يوصل معاني كلامه للآخرين، فهو ملتفت لمعنى كلامه وقاصد له، إلا طبعا أن ينصب قرينة على الخلاف، سواء كانت قرينة حالية أو قرينة مقالية أو قرينة مقامية، لا فرق في ذلك. فإذا صاحب الكفاية قدس سره الشريف يقول بأن الدلالة التصديقية تابعة للإرادة، لأنها لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كان المتكلم قاصدا لما يقول وملتفتا لما يقول، حينئذ هذه الدلالة الكلام على أن المتكلم يريد ما يقول، هذه الدلالة لا تحصل إلا إذا كان هو مريدا لذلك، وإلا لم تتحقق. يعني لو نصب قرينة على أنه لا يريد ما يقول، حينئذ لا تتحقق دلالة تصديقية. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الجهة الثالثة بيان دليل لصاحب الكفاية قدس سره على هذا التفصيل. الرأي الثالث هو ما ساقه سيدنا السبزواري على الله مقامه، فقال بأن الدلالة الوضعية هي الأخرى أيضا تابعة للإرادة، كما أن الدلالة التصديقية تابعة للإرادة، كذلك أيضا الدلالة الوضعية التصورية أيضا تابعة للإرادة. والمراد من الإرادة التي تتبعها الدلالة التصورية هي الإرادة الاستعمالية. ما معنى الإرادة الاستعمالية؟ معنى الإرادة الاستعمالية أن دلالة اللفظ على معنى معين إنما هي معلولة للاستعمال، إذا استعمل اللاف في معنى معين كان دالا عليه، حينئذ نسأل بأن هذا الاستعمال، استعمال اللفظ في المعنى، كيف يتحقق؟ يتحقق بالإرادة. فالدلالة معلولة للاستعمال، والاستعمال معلول لإرادة المستعمل، إذ ما لم يرد المستعمل الاستعمال لا يتحقق هنالك استعمال. إذن فنحن نقول بأن الدلالة التصورية تابعة للإرادة، ومرادنا من أنها تابعة للإرادة أي أنها تابعة للإرادة الاستعمالية. نعم، لقائل أن يقول بأن الدلالة الوضعية ليست بتابعة للإرادة، فيما لو أراد من الإرادة، الإرادة ماذا؟ التصديقية. فيما لو أراد من الإرادة، الإرادة الحاصلة من جزم المتكلم والتفات المتكلم، فإن الاستعمال لا يتوقف على ماذا؟ لا يتوقف على هذه الإرادة. فربما كان المتكلم هازلا، ربما كان المتكلم قاصدا غير مقصد، مع ذلك هو ليس في مقام الجد، ليس في مقام الجزم، وأراد استعمال اللفظ في المعنى لغرض من الأغراض. لو قال قائل بأن الدلالة الوضعية ليست تابعة لهذه الإرادة، هذا صحيح، ولكن هذا لا ينفي أن تكون الدلالة الوضعية تابعة لإرادة أخرى، وهي الإرادة الاستعمالية. إذن فنحن نلتزم، أي السيد المقدس قدس الله نفسه يلتزم، بأن الدلالة الوضعية متفرعة عن الإرادة الاستعمالية، وبذلك يثبت أن المقصود، من تبعية الدلالة للإرادة هو كلتا الإرادتين، الدلالة التصديقية تابعة للإرادة، وكذلك الدلالة الوضعية أيضا والتصورية تابعة للإرادة، ولكن تختلف الإرادتان. وإن قيل في مقام الاستشكال على كلامه قدس الله نفسه، كيف تقول بأن الدلالة الوضعية تابعة للإرادة الاستعمالية والحال بأنها تحصل ولو من كلام صادر بغير شعور وإرادة؟ وهذا أمر وجداني، بالوجدان تحصل دلالة الألفاظ على معانيها ولو صدرت من الببغاء مثلا، ولو صدرت من اصطكاك حجرين، ولو صدرت من غير مستعمل مريد، فكيف يقال بأن الدلالة التصورية تابعة للإرادة الاستعمالية؟ يجيب عن ذلك بأن هذه الدلالة التي تحصل عند سماع اللفظ من غير ذي الشعور إنما هي دلالة أنسية، بسبب ماذا؟ بسبب أنس الذهن بتلك الإرادة الاستعمالية، يعني بسبب أنس الذهن أن المستعمل كلما أراد معنى الفلاني استعمل اللفظ الفلاني، بسبب هذا الأنس الناتج عن كثرة الاستعمال تحصل هنالك دلالة تصورية، وبالتالي فالدلالة التصورية الأنسية هذه الدلالة أيضا تابعة للإرادة الاستعمالية في الحقيقة. فلا يصح النقض بهذه الدلالة الحاصلة من الكلام الصادر من غير ذي شعور. والحق والإنصاف بأن هذا التوجيه منه قدس الله نفسه الزكية لا يخلو عن تكلف، فنحن نحرز وجدانا بأن الألفاظ متى ما صدرت فإنها تدل على معانيها. كان هنالك مستعمل أم لم يكن؟ كانت هنالك إرادة استعمالية أم لم تكن؟ مما يعني بأن هذه الدلالة لا تحتاج لأكثر من وضع اللفظ للمعنى واستعمال اللفظ في ذلك المعنى. وبالتالي فدعوى أن هذه الدلالة ترجع إلى الإرادة الاستعمالية تكلف نحن في غنى عن. وبعبارة أخرى، إن دلالة الألفاظ على معانيها إنما هي من القضايا الانطباقية القهرية وليست من القضايا الإرادية. بمجرد سماع اللفظ ينتقل الذهن إلى المعنى. كانت هنالك إرادة أم لم تكن هنالك إرادة؟ نعم، على بعض المباني كمبنى سيدنا الخوئي قدس سره ومبنى المحقق النهاوندي أعلى الله مقاما صاحب تشريح الأصول، حيث يقولان بأن الدلالة الوضعية تابعة للوضع، والوضع إنما هو نتيجة إرادة التفهيم إنما هو نتيجة إرادة الواضع وتعهد الواضع بأن لا يستعمل هذا اللفظ إلا إذا أراد به هذا المعنى. فقطعا الدلالة الوضعية دلالة تابعة للإرادة، تابعة للإرادة، ولكن هذا مطلب آخر. فتحصل إلها هنا بأن الدلالة على التحقيق أو بحكم الوجدان، إن كانت دلالة تصديقية فهي تابعة للإرادة، وإن كانت دلالة تصورية فإنها ليست بتابعة للإرادة. وصاحب الكفاية حمل كلام المحقق رضوان الله تعالى عليه الطوسي على ذلك. هذا ما يرتبط بالجهة الثانية. الجهة الثالثة، صاحب الكفاية قدس سره حينما بنى على التفصيل الذي ذكرنا بين الإرادتين أشكل إشكالا على القول بأن الدلالة التصورية أو الدلالة الوضعية تابعة للإرادة. ما هو هذا الإشكال؟ وفي الواقع أشكل بإشكالات ثلاثة، ولكن الإشكال الذي ذكره سيد التهذيب قدس سره نحن نذكره، وهو بأنه لو كانت الدلالة تابعة للإرادة، دلالة الوضعية يعني، للزم أن يكون وضع الألفاظ جميعا من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، فلا يبقى عندنا تقسيم رباعي، بل لا يبقى عندنا تقسيم ثنائي بناء على ما يقع من هذه الأقسام، بل كل الأقسام ترجع إلى قسم واحد، وهو ماذا؟ وهو الوضع العام والموضوع له الخاص. لما لماذا؟ لأن الفرض بأن الألفاظ ليست موضوعة للمعاني الواقعية، وإنما هي موضوعة للمعاني المرادة، للمعاني المرادة، إذ أن الدلالة الوضعية هي فرع الإرادة، فرع الإرادة، وبالتالي فالألفاظ موضوعة للمعاني المرادة لا للمعاني الواقعية. وإذا كانت موضوعة للمعاني المرادة، نسأل: عندما وضع لفظ الإنسان للحيوان الناطق المراد، المراد الذي يريده المستعمل، الذي يريده الواضع، نسأل أيضا بأن المقصود من المراد هو ماذا؟ هو مفهوم المراد، أو المقصود من المراد مصداق الإرادة، يعني أنه مراد للواضع، مراد للمستعمل. خب، لا شك بأن الذي بأن المقصود إنما هو مصداق الإرادة، أي أن هذا اللفظ مراد بأحد أنحاء الإرادات، مراد بإرادة من الواضع، مراد بإرادة من المستعمل. وإذا كان المقصود من المراد مصداق الإرادة، إذن ومصداق الإرادة جزئي بلا ريب، فحينئذ يكون الموضوع له خاصا والوضع عاما، الوضع عاما والموضوع له خاص في جميع الموارد، إذ الفرض أن الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة، والمراد يراد به الإرادة الجزئية وليس يراد به مفهوم الإرادة الكلي. وهذا اللازم لا يلتزم به أحد، مما ينبه على أن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية وليست موضوعة للمعاني المرادة، فلا تكون الدلالة الوضعية تابعة لماذا؟ للإرادة كما قيل. هذا الإشكال أو هذا الاستدلال الذي استدل به المحقق الآخوند قدس سره الشريف، أجيب عنه في كلمات بعض الأعلام، أجيب عنه بأن، ولعل ذلك قد جاء في بعض كلمات المحقق الإصفهاني قدس سره، والآن لم أجدد المطالعة، ولكن يبدو ذلك، أو هذا يحتاج إلى المراجعة. كيفما كان، أجيب عن هذا الإشكال بأن الإرادة المأخوذة في المعاني ليست مأخوذة بنحو الجزء في المركب، حتى تكون ماذا؟ حتى يكون الوضع عاما والموضوع له خاصا، فليس المعنى الموضوع له هو المركب من المعنى المقصود ومن الإرادة، حتى نقول بأن الموضوع له ماذا؟ مقيد بالإرادة الجزئية فهو خاص، وإنما الإرادة مأخوذة بنحو دخل لحاظ الغاية في المغير، بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الغاية من عملية الواضع كعملية عقلائية اختيارية لا بد أن تكون لها غاية، هذه الغاية ما هي؟ الغاية هي الإفادة والاستفادة، الغاية هي التفهيم والتفهم، وإذا كانت هذه هي الغاية، التفهيم والتفهم، الإفادة والاستفادة، إذن فالواضع عندما وضع لفظا معينا لمعنى معين فإن غايته من هذا الوضع هو أن يقصد هذا المعنى حينما يستخدم هذا اللفظ، وأن يراد هذا المعنى حينما يستخدم هذا اللفظ، ليدل ماذا؟ ليدل لتتحقق الإفادة والاستفادة، ليتحقق التفهيم والتفهم. فهنا الإرادة إنما هي داخلة بنحو دخل الغاية في المغيّة، وإذا كانت بهذا النحو فلا علاقة لها بالموضوع له حتى تكون جزءا منه ويكون الموضوع له خاصا. فهذا الإشكال الذي أشكل به أو هذا الاستدلال الذي استدل به صاحب الكفاية ليس بتاما. إذن فتحصل إلى ها هنا بأن الدلالة إن كانت دلالة تصديقية فهي تابعة للإرادة، وإن كانت الدلالة دلالة وضعية فهي بحسب نظر المصنف أيضا تابعة للإرادة، ولكن المقصود الإرادة الاستعمالية لا الإرادة الجدية. هذا محصل الكلام حول هذا المطلب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.